بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلنا إلى الباب الخامس من علم المعاني في الإطلاق والتقييد، يعني متى يكون هناك إطلاق ومتى يكون هناك تقييد. أولا نتحدث عن التقييد بالوصف. أهم هذه الصفات التي تأتي بعد المعارف، مثلا بهدف أو بغرض المدح أو بقصد المدح والثناء، أن تأتي الصفة بعد المعرفة لأجل أو لقصد المدح والثناء، كما في قوله تعالى البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. زين، واحد يقول استغرب، الرحمن الرحيم هي ماذا؟ الرحمن الرحيم الحق فيها زين ليس إلا فقط أتت الرحمن الرحيم لمجرد المدح والثناء لله سبحانه وتعالى، وليس ذكر الصفة، صفة الرحمن وصفة الرحيم تمييزا. بسم الله الرحمن تمييز للفظ الجلالة، الرحيم تمييز، لا ليس كذلك، لأنه سبحانه وتعالى ليس له مثل. الله سبحانه وتعالى يعني حتى نقوم بالتمييز، تمييز عنه بالصفة، لا، الرحمن الرحيم هي مدح وثناء لله سبحانه وتعالى. القصد الثاني الذي، وعليكم السلام، القصد الثاني هو قصد الذم والتحقير، أن يعني يكون الصفة تأتي بعد المعرفة زين من أجل الذم والتحقير، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثالثة هو أن يأتي بذلك بقصد ماذا؟ بقصد الكشف عن حقيقة الموصوف وبيان معنى الموصوف، كشف حقيقته وبيان معناه، كما في هذا البيت الشعر لأحد الشعراء يقال في ذاك الزمن يعني أوس بن حجر: الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. الألمعي ذكي يعني زين، الذي هو متوقد الذكاء زين، والوصف الذي يأتي بعده يكشف معناه ويوضحه لنا. الألمعي أي ألمعي المتوقد الذكاء الذي يظن بك الظن كأنه قد رأى. فهنا شو صار؟ كشف عن حقيقة هذا الموصوف اللي هو الألمعي زين، وبيان معنى هذا الموصوف. أيضا الأمر الرابع من أجل إفادة الترحم، أن يأتي الوصف يعني يقيد المعرفة بعد المعرفة من إفادة الترحم، وهذا كما في الأدعية مثل الدعاء مثلا: وأنا عبدك شنو؟ الذليل الحقير المسكين المستكين، حتى نترحم نستكين عند الله، نريد الترحم في ذلك. نعود إلى أن تكون الصفة بعد النكرة. الصفة بعد النكرة أيضا لها أغراض متعددة، منها قصد التأكد أو عفوا التأكيد زين، التأكيد كما في قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. زين، يؤكد أنها نفخة واحدة. أو تأتي من أجل تعيين المراد وعين المراد وأبين المقصود من ذلك، كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله. فهني الله سبحانه وتعالى وصف الدابة والطائر، وصفهما بما هو من خواص الجنس لبيان أن القصد منها إلى الجنس دون الفرد. أمم أمثالكم، ما يقولنا الطير الطير المعين أو الدابة المعينة، لا، جنس الدابة جنس الطير، كما أنت أيها الإنسان أمم. هذا كله كان التقييد بالوصف. ثانيا التقييد بالعطف، العطف عطف بيان، عطف نسق، زين، وهذه الأشياء. فكيف يكون إذا كان التقييد بعطف البيان؟ فهو هنا يصير كالنعت، كالصفة، يكون يأتي من أجل الإيضاح. إذا كان عطف بيان فهو كالنعت في مجيئه للتوضيح للإيضاح، إذا أتى بعد المعرفة، وإزالة الاشتراك، مثل تقول: جاء صديقك خالد، صديقي وايد أصدقاء، يعني جاء صديقك خالد، للتوضيح أوضح من هو صديقك الذي جاء. نعم، قد استخدم في غير الإيضاح، كما في المدح مثلا، تقول مثل قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام. مدح لها للكعبة. زين، هذا في وين؟ إذا كان عطف بيان يعطف أجل البيان. إذا كان عطف نسق على النسق، إذا كان عطف نسق، التقييد بعطف النسق يكون يأتي لأحد أمور. طبعا هنا ذكروا فقط أمر واحد اكتفاء. ما هو هذا الأمر؟ هو أن يقصد التفصيل مع الاختصار، هو يفصل ولكن باختصار، قاعد يفصل لك بس باختصار، مثل قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. لما نقول ووهبنا له إسحاق ووهبنا له يعقوب، زين، هو فصل واختصر هذا، زين، وكان عطف مثلا بيعقوب على نسق، فالموهوبين اثنين. فلو لم يعطف يعقوب على إسحاق، أو لم يعطف أحدهما على الآخر، بأن ذكرهما بلفظ واحد يجمعهما، هنا يصير إجمال إبهام، بخلاف أن يضع العطف يعطف واحد على الثاني. فالعطف هنا فيه تفصيل، تفصيل لما وهب، وهو أيضا مختصر، أخصر من أن يقال ووهبنا له إسحاق ووهبنا له يعقوب. هذا إذا كان العطف بالواو. زين، في عطف يصير بالفاء، ثم حتى، زين، إذا كان العطف بالفاء، زين، أو بثم أو بحتى، كان هذا التفصيل وين راجع؟ راجع للفعل. فإذا قلت جاء زيد فعمر، أنا هني أفدت تفصيل الفعل، وأن المجيء كان من عمر بعد كون المجيء من زيد بدون مهلة، ورا بعض صيدة: جاء زيد فجاء عمر. أما لو كان العطف بثم، نعم هو تفصيل، ولكن هناك تراخ بالمجيء، في فتشة شوي على قولتنا، تراخ في المجيء،
تقول جاء زيد ثم عمرو، يعني تقول في يعني مو تتابع، مو شو اسمه بلا مهلة. وهذا الكلام فيه اختصار أخصر من قولك جاء زيد وعمر بعده، جاء زيد وعمر بعده، هذا فيه تراخي بس طويلة صارت البلاغة أن تختصر ما قل ودل. زين، فقال شنو؟ قال جاء زيد ثم عمر. وحتى في شو اسمه، حتى لا حتى في الفورية، حتى في الفورية جاء زيد وعمر بعده. زين، هذا أهم شو اسمه، أهم طويلة يعني، فيصير مثلا جاء زيد وعمر أو جاء زيد ثم عمر. الأولى تدل على الفورية، الثانية تدل على ماذا؟ التراخي. أما حتى فهي تفيد التدريج، طبعا احنا عفوا انا جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر، هذا اللي اقصده اللي هو الفوريه والتراخي، انا قلت واو. زين، واما حتى فهي تفيد التدريج، لما يقول حتى هناك تدرج، تدريج بين اجزاء ما قبلها، يعني من الاضعف الى الاقوى او بالعكس من الاقوى الى الاضعف، كقولك مثلا قهرنا الجيش حتى الكومات، الكومات الفرسان مثلا شجعان، قهرنا الجيش من الأعلى جيش حتى الكومات الأفراد، أو قدم الحجيج حتى المشات، الحجيج كلهم مصروا اللي على النوق واللي قاعد يمشون على ريولهم مثلا. وهذا فيه تفصيل واختصار تلاحظوا إلى غير ذلك من المعاني التي يعني إن شاء الله سنتعرض إلى ذكرها في الأبواب اللاحقة كما في القصر والفصل والوصل. وأما التقييد بالمفعول، زين، التقييد بالمفعول وكذلك التقييد بالبدل والتقييد بالتوكيد ونحو هذه الأمور، هنا يعني في هذا الكتاب أعرض عن ذكرها بسبب وضوحها، وضوح يعني نكاتها، وهي قليلة أصلاً، هي أصلاً قليلة، إضافة إلى أنه بينا إحنا في الدروس السابقة أشرنا إلى بعض منها. هذا كله في التقييد. أما في ترك التقييد بما ذكر، طبعاً ترك التقييد هو بسبب مانع من أنه زيادة الفائدة، مثلا من خوف انقضاء الفرصة مثلا، أو إرادة أن لا يطلع الآخرون على الزمان الذي مثلا تم فيه هذا الفعل، أو على مكانه، على أو على المفعول له، أو على صفة الشيء، أو لعدم العلم بالمقيدات هذه، أو نحو ذلك مما هو يعني يكون واضحا لأصحاب الذوق السليم. فهنا يترك التقييد بما تم ذكره قبل قليل. ثالثا التقييد بالشرط، التقييد بالشرط، طبعا التقييد بالشرط هو يكون بسبب يعني الأغراض التي تؤدي إلى معاني الشرط، إلى معاني أدوات الشرط، مثل شنو؟ كالزمان الذي يكون في متى وأيانا، أو المكان الذي يكون في أينما وحيثما، أو الحال في كيفما، وغير ذلك مما هو يعني واضح ومكتوب موجود لدينا في مكانه ومحله كتب النحو. إلا أنه لا بد لنا هنا فيما يخصنا من النظر في كلمتين، في إن وإذا. لماذا؟ لأن إن وإذا يختصان بمزايا، هذه المزايا تعد من وجوه البلاغة، وأن كتب النحو أيضا لم تستوفي البحث عن إن وإذا، فإن وإذا هما يشتركان في كونهما للشرط في الاستقبال في المستقبل، يعني إن وإذا يفيدان الاستقبال في الشرط، ويفترقان عن بعضهما في أن إن تستعمل في الشيء المحتمل والمشكوك فيه، وإذا يعني تستعمل في الشيء المجزوم بوقوعه. لهذا السبب كان في إن يكثر أن يقع فيها، تتكلم عندما تذكرها أشياء النادر النادر الحدوث بعدها، لكن الأصل في إذا إنه في الأشياء المجزوم وقوعها. لهذا السبب تجد أن هذاك في إن يستخدم المضارع، وفي إذا يستخدم الماضي، لأن التعبير عن المضارع بلفظ الماضي هذا يدل على ماذا؟ يدل على تحقق الوقوع. هذا تشوفه في الآيات القرآنية، عندما هو شيء مضارع أو شيء راح يحدث ولكن يأتي بصيغة الماضي، ليش؟ لتحقق الوقوع، للجزم بالوقوع. ويظهر هذا الفرق من خلال التأمل في هذه الآية الكريمة في قوله تعالى فإذا جاءتهم، لاحظ استخدم إذا، ها بعدين جاءتهم الحسنة في ماضي، صيغة الماضي الذي هو مضارع، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. زين الحين إن اللي يشكك في الوقوع شو راح يستخدم؟ الفعل المضارع. أحسن. زين فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فلاحظ شنو جاء في جانب الحسنة بشنو؟ بأي لفظ؟ بلفظ الماضي مع إذا، لأن المراد الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به، وجاء في جانب السيئة بلفظ المضارع مع إن. ها ليش؟ لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة، إذا كان المراد بها هو نوع مخصوص كما في الآية هو مسألة الجد مثلا. لكن كثيرا هذا الكلام، شفت الحين بهالطريقة وعرفنا القاعدة فيه، كثيرا ما يخرج على خلاف مقتضى الظاهر بالنسبة لإن وإذا، فممكن أنك وحدة تأتي بمكان الأخرى، تستعمل واحدة بمكان الأخرى. مثلا إذا استعملنا إن في مكان إذا، في موقع إذا، يعني أن نستعملها في مقام الجزم بوقوع الشرط، وهذا الأمر متى نستخدمه؟ لابد من أن يكون هناك نكات في استخدامها. أهم هذه النكات، الأول منها عدم جزم المخاطب. أنت الحين قاعد توجه كلامك إلى شخص تخاطبه، فإذا كان الشخص المخاطب لا يجزم بوقوع، أنت جازم بوقوع الشرط بس المخاطب غير جازم بوقوع الشرط، هنا تستخدم إن. هذا الأمر الأول، عدم جزم المخاطب بوقوع الشرط. فهني شو يصير؟ فيجرى الكلام على وفق اعتقاد المخاطب بأن استعمل إن مع أن حقه ماذا؟ حقه يستخدم إذا. زين؟ يعني فيجري الكلام على وفق اعتقاد المخاطب لا على وفق اعتقاده هو، كقولك لمن يشك في صدقك تقول له إن صدقت فماذا تفعل؟ إذا صدقت أنا شو تسوي؟ مع علمك بأنك صادق. هذا الأمر الأول. فهني استخدمنا ماذا؟ استخدمنا إن مكان إذا، زين، بناء على تشكيك المخاطب لا على أنا جازم بوقوع الشر، هو اللي مو جازم. فهني تستخدم إن مكان أو في موقع إذا. الأمر الآخر، النقطة الثانية التي من الممكن أن تستخدم إن في موقع إذا، إذا أردنا أن ننزل هذا المخاطب العالم، الشخص المخاطب العالم بوقوع الشر، ننزله منزلة الجاهل، ننزله منزلة الجاهل. لماذا؟ لأنه جاحد بعلمه، يعني مخالف لمقتضى علمه، كقولك لمن يؤذي أباه مثلا، إن كان أباك فلا تؤذه، وما عرفنا هذا أبوه، يعني تبينك أنه جاهل، لأنه الأب لا يؤذيه ابنه، إلا الشخص الأجنبي ممكن أن يؤذيه. زين، هذا جانب. ويجوز أن يكون من باب تنزيل ماذا؟ تنزيل المتكلم نفسه. أنا عندما شفت هذا قاعد يؤذي هذا الشخص مثلا، أنا أدري أنه أبوه، ولكن أبين نفسي أنني جاهل لا أعلم، حتى أعطيه نصيحة مثلا. زين، فأنزل يعني أنا المتكلم، تنزيل المتكلم نفسه منزلة الجاهل، لإيهام هذا الشخص أن الأذى الصادر من الولد لأبيه لا يصدر إلا من الأجنبي. فلذلك أنا شككت نفسي في أنه يعني شكك نفسه بأنه أبوه، في أنه أبوه، فقلت إن كان أباك فلا تؤذه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، أستخدم إن مكان إذا. كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد، القيام قطعي الحصول لزيد، ولكنه غير قطعي الحصول لعمر. زيد بيقوم بس عمر ما بيقوم، فتقول هنا غلبت الذي لم يتصف بالقيام اللي هو عمر على الذي هو سوف يتصل بالقيام وهو زيد. فتقول، عشان أنا راح أوجه الكلام لهما الاثنين، أستخدم إذا ولا إن، أستخدم هنا إن. إن قمتما كان كذا، مع أني أنا أقطع بقيام زيد ولا أقطع بقيام عمرو، ولكن استخدمت إن مكان إذا لأجل ذلك، غلبت غير المتصف بالشرط على المتصف به. إن قمتما كان كذا، وهذا عليه قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فاستعمل إن مع تحقق الارتياب منهم، لأن الكل لم يكونوا مرتابين، بل فيهم من يعرف الحق وإنما ينكره عنادا، فغلب غير المرتابين منهم على المرتابين، لأن صدور الارتياب من غير المرتاب مشكوك، فاستخدم إن مكان إذا هنا. هذا كله في استعمال إن موقع إذا. أما في استعمال إذا موقع إن، احنا قلنا إذا في موضع الجازم والعلم بالوقوع الشرط، إن لا في موضوع التشكيك، لكن هنا سوف نستخدم إذا التي فيها جزم في وقوع الشرط مكان إن الذي هو فيه تشكيك في وقوع الشرط. متى؟ أيضا هناك نكات أهمها. أول نكتة، أن أشعر بأن الشك في ذلك الشرط مما لا ينبغي أن يقع. هذا الشك مفروض ما يصير، فأستخدم إذا مكان إن. زين، هو وجود الشك، ولكن أنا أريد أن أشعرهم بأن هذا الشرط الشك مما لا ينبغي أن يقع. إنزين، كقولك لمن قال لا أدري هل يتفضل علي الأمير بعطية أم لا. إنزين، واحد قالك أنا ما أدري الأمير راح يتفضل علي بعطية ولا لا، هذا التشكيك من أمر أنت تعرف أن قبل كان إذا وصلوا الأمير يعني أمراءهم خلفاءهم كانوا يعطونهم. إنزين، فأنت شو تقول؟ ترد عليه إن هذا الشك لا ينبغي له، تستخدم مكان إن إذا. إذا تفضل عليك كيف يكون شكرك؟ إذا تفضل عليك شلون تشكره؟ هذا إشعارا منك أن الأمير لا ينبغي الشك في تفضله، أو يكون عدم، يعني يكون بسبب عدم شك المخاطب بوقوع الشرط. يعني المخاطب لا يشك في وقوع الشر، فيجري الكلام هنا على سنن اعتقاده، على أساس اعتقاده. يعني هذا الشخص أصلا يعني هو فيه شكك بالوقوع الاعتقاد بوقوع الشر، ولكن هذا الشخص أصلا ما يتصور إنه ما يصير هذا الأمر، فيصير يعني كقولك إذا لم تكن صادقا، إذا لم تكن صادقا فماذا تفعل؟ زين، هو ما كان يدري إنه مو صادق مثلا، كان يعتقد شيء، إلى غير ذلك من اللوكات التي تفهم من المقابلة. وبذلك نكون قد انتهينا من الباب الخامس في التقييد والإطلاق، وإن شاء الله في الدرس القادم يكون الباب السادس في القصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.